الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: فصل. ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد، كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من أعظم العقوبات. وقد اختلف الناس هل هو أغلظ عقوبة من الزنا، أو الزنا أغلظ عقوبة منه، أو عقوبتهما سواء، على ثلاثة أقوال. فذهب أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وجابر بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن معمر والزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك وإسحاق بن راهوية والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه والشافعي في أحد قوليه، إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا، وعقوبته القتل على كل حال، محصنا كان أو غير محصن. وذهب عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وقتادة والأوزاعي والشافعي في ظاهر مذهبه والإمام أحمد في الرواية الثانية عنه وأبو يوسف ومحمد إلى أن عقوبته وعقوبة الزاني سواء. وذهب الحكم وأبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني، وهي التعزير. قالوا: لأن معصية من المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فيه حدا مقدرا، فكان فيه التعزير كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير. قالوا: ولأنه وطء في محل لا يشتهيه الطباع، بل ركبها الله تعالى على النفرة منه حتى الحيوان البهيم، فلم يكن فيه حد كوطء الحمار وغيره. قالوا: ولأنه لا يسمى زانيا لغة ولا شرعا ولا عرفا، فلا يدخل في النصوص الدالة على حد الزانيين.
قالوا: ولأنه وطء في محل
عندنا لا يشتهي.
كمل.
قالوا: ولأن رأينا قواعد الشريعة.
ولأنه وطء.
نعم،
أكمل.
قالوا: ولأنه وطء في محل لا يشتهيه الطباع.
لا تشتهيه الطباع، بل ركبها الله تعالى على النفرة منه.
بل ركبها الله تعالى على النفرة منه حتى الحيوان البهيم، فلم يكن فيه حد كوطء الحمار وغيره. قالوا: ولأنه لا يسمى زانيا لغة ولا شرعا ولا عرفا، فلا يدخل في النصوص الدالة على حد الزانيين. قالوا: ولأن رأينا
على حد الزانيين. نعم، أو الزانين كلها. نعم،
صلى الله عليك. فلا يدخل في النصوص الدالة على حد الزانين. قالوا: ولأن رأينا قواعد الشريعة أن المعصية إذا كان الوازع عنها طبعيا اكتفي بذلك الوازع من الحد، وإذا كان في الطباع تقاضيها جعل فيها الحد بحسب اقتضاء الطباع لها. ولهذا جعل الحد في الزنا والسرقة وشرب الخمر دون أكل الميتة والدم ولحم الخنزير. قالوا: وطرد هذا أنه لا حد في وطء البهيمة ولا الميتة، وقد جبل الله سبحانه الطباع على النفرة من وطء الرجل مثله أشد نفرة، كما جبلها على النفرة من استدعاء الرجل من يطأه، بخلاف الزنا فإن الداعي فيه من الجانبين. قالوا ولأن أحد النوعين إذا استمتع بشكله لم يجب عليه الحد، كما لو تساحقت المرأتان واستمتعت كل واحدة منهما بالأخرى. قال أصحاب القول الأول، وهم جمهور الأمة وحكاه غير واحد إجماعا للصحابة: ليس في المعاصي مفسدة أعظم من هذه المفسدة، وهي تلي مفسدة الكفر، وربما كانت أعظم من مفسدة القتل، كما سنبينه إن شاء الله. قالوا: ولم يبتل الله تعالى بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدا من العالمين، وعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أمة غيرهم، وجمع عليهم من أنواع العقوبات من الإهلاك وقلب ديارهم عليهم والخسف بهم ورجمهم بالحجارة من السماء، فنكل بهم نكالا لم ينكله بأمة سواهم، وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض تميد من جوانبها إذا عملت عليها، وتهرب الملائكة إلى أقطار السماوات والأرض إذا شاهدوها خشية نزول العذاب على أهلها فيصيبهم معهم، وتعج الأرض إلى ربها تبارك وتعالى وتكاد الجبال تزول عن أماكنها. وقتل المفعول به خير له من وطئه، فإنه إذا وطئه الرجل قتله قتلا لا ترجى الحياة معه، بخلاف قتله فإنه مظلوم شهيد وربما ينتفع به في آخرته. قالوا: والدليل على هذا أن الله سبحانه جعل حد القاتل إلى خيرة الولي، إن شاء قتل وإن شاء عفا، وحتم قتل اللوطي حدا كما أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها، بل عليها عمل أصحابه وخلفائه الراشدين. وقد ثبت عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة، فكتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فاستشار أبو بكر الصحابة رضي الله عنهم، فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أشدهم قولا فيه، فقال: ما فعل هذا إلا أمة من الأمم واحدة، وقد علمتم ما فعل الله بها، أرى أن يحرق بالنار؟ فكتب أبو بكر إلى خالد رضي الله عنهما فحرقه. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى اللوطي منه منكبا ثم يتبع بالحجارة. وأخذ عبد الله بن عباس رضي الله عنه هذا الحد رضي الله عنهما هذا الحد من عقوبة الله للوطية قوم لوط. وابن عباس رضي الله عنهما هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، رواه أهل السنن وصححه ابن حبان وغيره. واحتج الإمام أحمد بهذا الحديث وإسناده على شرط البخاري رحمه الله. قالوا: وثبت عنه أنه قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. ولم تجئ عنه لعنة الزاني في حديث واحد، وقد لعن جماعة من أهل الكبائر فلم يتجاوز بهم.
ولم تجئ عنه لعنة الزاني 3 مرات.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولم تجئ عنه لعنة الزاني 3 مرات في حديث واحد، وقد لعن جماعة من أهل الكبائر فلم يتجاوز بهم في اللعنة مرة واحدة، وكرر لعن اللوطية فأكده 3 مرات. وأطبق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتله لم يختلف فيه منهم رجلان، وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله، فظن بعض الناس أن ذلك اختلاف منهم في قتله، فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة، وهي بينهم مسألة إجماع لا مسألة نزاع.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا فصل عقده الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان مفسدة اللواط وعقوبة من يفعل هذا الأمر الشنيع القبيح في شرع الله سبحانه وتعالى. وذكر رحمه الله تعالى أن هذه المفسدة، مفسدة اللواط، من أفسد المعاصي وأشنعها ومن أعظمها جرما، ولهذا كانت العقوبة فيه من أشد العقوبات. وذكر رحمه الله خلافا ساقه لأهل العلم في عقوبة الزاني، أهي أغلظ من عقوبة الزنا، أو الزنا أغلظ عقوبة منه، أو عقوبتهما سواء؟ فذكر لأهل العلم ثلاثة أقوال بدأها رحمه الله تعالى بأظهرها وأصحها، وهي أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا، وأن عقوبته القتل على كل حال، لأن الزنا إنما يكون القتل فيه إذا وقع من محصن، أما اللواط فلا فرق بين محصن وغيره، لا فرق بين محصن وغيره، وهذا مما يدل على أنه أغلظ والجرم فيه أشنع وأخطر، فالعقوبة جاءت فيه أغلظ لم يفرق فيه. ولهذا صح في الحديث من وجدتموه، صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام من وجدتموه يفعل فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهذا إذا بلغ الأمر الإمام بالشهود أو بالإقرار، بالشهود أو بالإقرار من الفاعل، فإن هذا هو حده أن يقتل محصنا كان أو غير محصن، بخلاف الزنا، الزنا إنما الحد فيه بالقتل على من كان محصنا، أما غير المحصن فحده الجلد كما هو مبين في كتاب الله سبحانه وتعالى. وذهب بعض أهل العلم أن عقوبة الزنا وعقوبة اللواط سواء، يعني يفرق فيه بين المحصن فيقتل وغير المحصن فيجلد. ومنهم من قال عقوبته التعزير فيما دون القتل، فهي أقوال ثلاثة، لكن أصحها الأول، وقد ثبت في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال فاقتلوا الفاعل والمفعول به، فاقتلوا الفاعل والمفعول به، وهذا محل إجماع بين الصحابة، هذا الحكم محل إجماع بين الصحابة كما ذكر ذلك ابن القيم. وإنما الخلاف بينهم وقع في صفة القتل، هل يقتل رميا من شاهق، هل يقتل تحريقا بالنار، هل يقتل رميا بالحجارة، في صفة القتل، ولم يقع بينهم خلاف في أن حكمه أن يقتل. وهذا صح فيه حديث ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وما ذكر للقول الثالث من تعليلات سيأتي أجوبة مفصلة عليها عند ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: قالوا: ومن تأمل قوله سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقوله في اللواط: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، تبين له تفاوت ما بينهما. إنه سبحانه نكر الفاحشة في الزنا، أي هو فاحشة من الفواحش، وعرفها في اللواط، وذلك يفيد أنه جامع لمعاني اسم الفاحشة، كما تقول زيد الرجل ونعم الرجل زيد، أي أتأتون الخصلة التي استقر فحشها عند كل أحد، فهي لظهور فحشها وكماله غنية عن ذكرها، بحيث لا ينصرف الاسم إلى غيرها. وهذا نظير قول فرعون لموسى: وفعلت فعلتك التي فعلت، أي الفعلة الشنعاء الظاهرة المعلومة لكل أحد.
نعم، هنا أخذ يسوق رحمه الله تعالى بعض الشواهد والدلائل على أن فعلة اللواط أشنع وأمرها أفحش، فذكر في هذا الباب أنواع من الدلائل فيها الفروقات، تظهر الفروقات ويتبين شناعة هذه الفعلة، وأنها من أشنع ما يكون، وأنها أشنع من الزنا. ذكر من ذلك رحمه الله أن الله عز وجل قال في شأن الزنا إنه كان فاحشة، بينما في فعلة قوم لوط قال أتأتون الفاحشة، هناك نكر وهنا عرف،
هناك نكر فيما يتعلق بالزنا أي فاحشة من الفواحش، لكن هنا في اللواط عرف قال الفاحشة، عرفها في اللواط، وذلك يفيد أنه جامع لمعاني اسم الفحش والفاحشة، أنه جامع لمعاني اسم الفحش والفاحشة. لما يقال فلان الرجل غير أن يقال فلان الرجل، رجل أي من الرجال، لكن الرجل أي الذي اجتمعت فيه المعاني، معاني الرجولة، نعم الرجل، وهكذا. فهنا في اللواط عرف، فدل هذا التعريف على أن اللواط فيه جماع الفحش وتناهي الفحش وقبح هذا العمل. وهناك نكر قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، أي فاحشة تناهت في الفحش مثل يعني غيرها من الفواحش، لكن لما عرف هنا تبين أن شأنه أعظم. نعم.
قال رحمه الله: ثم أكد سبحانه بيان فحشها بأنها لم يعملها أحد من العالمين قبلهم، فقال ما سبقكم بها من أحد من العالمين.
ثم قوم لوط هم أول من بدأ هذه الفاحشة، يعني لم يسبقهم أحد من العالمين. وهنا يذكر بعض أهل العلم لطيفة في المعنى، أن الله قال ما سبقكم بها أحد من العالمين، لم يقل من الناس، لم يقل من الناس، قال من العالمين. ولهذا بعض العلماء يذكر أن هذه الفعلة القبيحة لا تعرف حتى في البهائم والحيوانات والوحوش، لا يعرف أن تيسا ينزو على تيس، أو حمارا على حمار، أو كلبا على كلب، أو ثورا على ثور. البهائم مع ما هي عليه من بهيمية تأنف من ذلك، تأنف من ذلك ولا تفعل ذلك، وإذا سقط خلق الإنسان صار أسوأ من البهيمة، إنهم إلا كالأنعام أو هم أضل. إذا سقط الخلق عنده والعفة والشرف صارت حاله أسوأ من حال البهيمة، ويمارس فعلة تأنف منها البهيمة لا تفعلها. فالله سبحانه وتعالى قال ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم يذكرون أن هذا حتى في البهائم لا يعرف، أن هذا حتى في البهائم لا يعرف، لا يعرف في الحيوانات مثل هذا العمل. وأول من بدأ هذا العمل من العالمين، أول من بدأ هذا العمل من العالمين هم قوم لوط. ولهذا كل ما من يفعل فعلتهم فهم قدوته، ولهم نصيب من إثم عمله، لأنهم أول من بدأ هذا الصنيع الشنيع. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ما من قتيل يقتل إلا وكان لابن آدم الأول كفل من دمه. وقد قال الله سبحانه وتعالى يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فكل من جاء بعدهم وفعل هذه الفعلة فهم قدوته في ذلك. ولهذا العقوبة التي أحلها الله سبحانه وتعالى بهم لم يباعد المسافة بين هذه العقوبة وبين من يفعل الفعلة بعدهم في أزمان متأخرة، لم يباعد المسافة بل قربها. قال وما هي نعم من الظالمين ببعيد، لا يظن الظان أنها حلت بهم وانتهت، بل من كان مثلهم فهي قريبة منه، من كان مثلهم يفعل فعلهم فهذه قريبة منه ليست بعيدة، ما هي منه ببعد، لم يبعد المسافة بينها. فالحاصل أن من يفعل ذلك هو في ذلك متأسيا بهذه الأمة التي غضب عليها الله وأحل بها عقوبة ما أحلها بأحد، أنواع العقوبات أحلها كما سيأتي تفصيل ذلك عند ابن القيم. ثم إن الله سبحانه وتعالى ذكر أن هذه العقوبة ليست ببعيدة ممن يشابههم ويكونون قدوة له في مثل هذه الأفعال الشنيعة. نعم.
قال رحمه الله: ثم أكد سبحانه بيان فحشها بأنها لم يعملها أحد من العالمين قبلهم، فقال: ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ثم زاد في التأكيد بأن صرح بما تشمئز منه القلوب وتنبو عنه الأسماع وتنفر منه أشد النفرة الطباع، وهو إتيان الرجل رجلا مثله ينكحه كما ينكح الأنثى، فقال: إنكم لتأتون الرجال.
نعم، هذه الجملة إنكم لتأتون الرجال، هذه الجملة فيها شناعة العمل، تأتون الرجال يعني تفعلون هذا الفعل الذي من أخبح الأعمال وأخسها وأدنى وأحقرها. إنكم لتأتون الرجال، رجل يأتي رجل، إنكم لتأتون الرجال، يعني هذا بحد ذاته إظهاره كافي في قبح هذا العمل وشناعته. نعم.
قال رحمه الله: ثم نبه على استغنائهم عن ذلك، وأن الحامل لهم عليه ليس إلا مجرد الشهوة للحاجة التي لأجلها مال الذكر إلى الأنثى من قضاء الوطر ولذة الاستمتاع وحصول المودة والرحمة التي تنسى المرأة لها أبويها وتذكر بعلها، وحصول النسل الذي هو حفظ هذا النوع الذي هو أشرف المخلوقات.
هذا يتحدث فيه عن النكاح الشريف والمصالح العظيمة التي تتحقق بالنكاح، قضاء الوطر في اتيان الأنثى بعقد ونكاح صحيح، ماذا يترتب عليه من اللذة والاستمتاع وحصول المودة والرحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. في آيات باهرة عظيمة جدا، هذا النكاح والمصالح العظيمة الكبيرة التي تترتب عليه. انظر هذه اللطيفة ما أجملها، وقال: وحصول المودة والرحمة التي تنسى المرأة لها أبويها وتذكر بعلها، وتذكر بعلها في ارتباطها به وصلتها به وعمق المحبة التي تكون بينها وبينه، مع أنها حياتها كلها مع أهلها وفي بيته، لكن بمجرد هذا العقد وهذه الصلة وهذا هذا الرباط الذي يكون بينهم تحصل هذه المودة العظيمة والرحمة الكبيرة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، ويحصل أيضا النسل وحصول نعم
وحصول قال رحمه الله وحصول النسل الذي هو حفظ هذا النوع الذي هو أشرف المخلوقات، وتحصين المرأة وقضاء وطرها، وحصول علاقة المصاهرة التي هي أخت النسب، وقيام الرجال على النساء، وخروج أحب الخلق إلى الله من جماعهن كالأنبياء والأولياء والصالحين، ومكاثرة النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء بأمته، إلى غير ذلك من مصالح النكاح.
يعني انظر هذه المصالح الكبيرة والمنافع العظيمة، كل ذلك تركته هذه الأمة الخسيسة الحقيرة وأصبحوا يأتون الرجال. حتى لما عرض عليهم لوط عليه السلام النكاح: هؤلاء بناتي أطهر لكم، عرض عليهم النكاح وما فيه من الطهارة وما فيه من المصالح، أبوا ذلك، أبوا إلا تلك الفاحشة وتلك الحقارة وتلك الغساسة، عرض عليهم النكاح الشريف وما فيه من مصالح عظيمة، لكن تنكست قلوبهم وتلوثت وأصبحوا في سكرتهم يعمهون، فأبوا إلى أن أحل الله سبحانه وتعالى بهم العقوبة العظيمة والنكال الأليم. نعم.
قال رحمه الله: والمفسدة التي في اللواط تقاوم ذلك كله.
نعم، تقضي على هذه المصالح كلها، يصبح الرجل والعياذ بالله بهذه الخساسة. وحتى إن مما ذكر في هذا الباب أن المتلوث بهذه الذي استمرأت نفسه هذا الأمر للواط فعلا أو أن يفعل به، حتى لو قدر أنه تزوج تبقى لوثته، فإذا تزوج لا يقبل أن يأتي امرأته إلا في دبرها، وهذا من الكبائر، وفي لعن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أو يكون متزوجا ويطلب في بيته من يفعل به، وزوجته عنده في البيت، خساسة من أقبح ما يكون، وفساد من أشنع ما يكون. فهذه السكرة، هذه الفاحشة وما تجنيه على الأمر على المرأة الذي دخل في هذا الباب وولج هذا المولد، فتترتب عليها مضار عظيمة وتفويت مصالح كبار جاءت بها الشريعة.
قال رحمه الله: والمفسدة التي في اللواط تقاوم ذلك كله وتربي عليه بما لا يمكن حصر فساده ولا يعلم تفصيله إلا الله.
نعم، لكن اللوطي أعمى، ما يبصر مثل هذه المعاني إطلاقا، وإنما فيه نزوة هي أخص من نزوة البهائم، يركض وراءها ولا يفكر في عواقبها التي في الدنيا والتي في الآخرة. نعم.
قال رحمه الله: ثم أكد قبح ذلك بأن اللوطية عكسوا فطرة الله التي فطر عليها الرجال، وقلبوا الطبيعة التي ركبها الله في الذكور، وهي شهوة النساء دون شهوة الذكور، فقلبوا الأمر وعكسوا الفطرة والطبيعة، فأتوا الرجال شهوة من دون النساء، ولهذا قلب الله سبحانه عليهم ديارهم فجعل عاليها سافلها، وكذلك قلبوا هم ونكسوا في العذاب على رؤوسهم.
نعم، يعني قلب بقلب، يعني هم قلبوا الفطرة، الله فطر العباد على الميل الذي بين الرجل والمرأة، وجاءت الشريعة بضبط بالنكاح الصحيح، فهم قلبوا ذلك، قلبوا هذه الفطرة التي ركزت في العباد إلى ميل الرجل للرجل لا للأنثى، ميل الرجل للرجل، فأتوا الرجال شهوة من دون النساء، هكذا آلت حالهم، وهذا قلب للفطرة، فعوقبوا بهذا القلب للفطرة بأن قلب الله سبحانه وتعالى عليهم ديارهم فجعل عاليها سافلها، جزاء وفاقا، جزاء من جنس العمل، قلب بقلب، قلبوا الفطرة هذا القلب الشنيع فقلبت عليهم ديارهم عاليها سافلها. نعم.
قال رحمه الله: ثم أكد سبحانه قبح ذلك بأن حكم عليهم بالإسراف وهو مجاوزة الحد، فقال: بل أنتم قوم مسرفون. فتأمل هل جاء ذلك أو قريبا منه في الزنا. وأكد سبحانه ذلك عليهم بقوله: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. ثم أكد عليهم الذم بوصفين في غاية القبح، فقال: إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وسماهم مفسدين في قول نبيهم: رب انصرني على القوم المفسدين. وسماهم ظالمين في قول الملائكة لإبراهيم عليه السلام: إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. فتأمل من عوقب بمثل هذه العقوبات، ومن ذمه الله بمثل هذه المذمات. ولما جادل فيهم خليله إبراهيم الملائكة وقد أخبروه بإهلاكهم، قيل له: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود.
الأوصاف التي وصف الله سبحانه وتعالى بها قوم لوط تنوعت، وهي تدل على عظم الجريمة التي كانوا يقترفونها، فوصفهم بأنهم يعملون الخبائث، وبأنهم مسرفين، وأنهم مفسدين، وأنهم ظالمين، ووصفهم بالجهل والسكر والعماية، أوصاف كثيرة ذكرها الله سبحانه وتعالى، كل صفة بمفردها كافية في ظهور شناعة هذا العمل، كل صفة من هذه الصفات بمفردها كافية في ظهور شناعة هذا العمل، فكيف بهذه الصفات الكثيرة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في وصف قبح هذا الصنيع الذي كانت عليه هذه الأمة الخبيثة التي من أخبث الأمم وأخصها وأحقرها. نعم.
قال رحمه الله: وتأمل خبث اللوطية وفرط تمردهم على الله، حيث جاءوا نبيهم لوطا لما سمعوا بأنه قد طرقه أضياف هم من أحسن البشر صورا، فأقبل اللوطية إليه يهرولون، فلما رآهم قال لهم: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، ففدى أضيافه ببناته يزوجهم بهن خوفا على نفسه وأضيافه من العار الشديد، فقال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ فردوا عليه، ولكن رد جبار عنيد: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. فنفث نبي الله نفثة مصدور، وخرجت من قلب مكروب عميد، فقال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فنفس له رسول الله وكشفوا له عن حقيقة الحال، وأعلموه أنهم ليسوا ممن يوصل إليهم ولا إليه بسببهم، فلا تخف منهم ولا تعبأ بهم وهون عليك. فقالوا: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. وبشروه بما جاءوا به من الوعد له ولقومه من الوعيد المصيب، فقالوا: فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح. فاستبطأ نبي الله موعد هلاكهم، وقال: أريد أعجل من هذا. فقالت الملائكة: أليس الصبح بقريب؟ فوالله ما كان بين هلاك أعداء الله ونجاة نبيه وأوليائه إلا ما بين السحر وطلوع الفجر، وإذا بديارهم قد اقتلعت من أصولها ورفعت نحو السماء، حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب ونهيق الحمير، فبرز المرسوم الذي لا يرد من عند الرب الجليل إلى عبده ورسوله جبريل بأن يقلبها عليهم كما أخبر به في محكم التنزيل، فقال عز من قائل: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. فجعلهم آية للعالمين وموعظة للمتقين ونكالا وسلفا لمن شاركهم في أعمالهم من المجرمين، وجعل ديارهم بطريق السالكين. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وإنها لبسبيل مقيم، إن في ذلك لآية للمؤمنين. أخذهم على غرة وهم نائمون، وجاءهم بأسه وهم في سكرتهم يعمهون، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فانقلبت تلك اللذات آلاما فأصبحوا بها يعذبون. مآرب كانت في الحياة لأهلها عذابا، فصارت في الممات عذابا.
هذا أيضا من الأمور التي تبين الخبث الذي كانت عليه تلك الأمة الخبيثة التي من أخبث الأمم، لما جاء رسل الله الملائكة في صورة أضياف شبان حسان، جاءوا إلى لوط عليه السلام في داره. العادة في مثل هذا الموقف أهل الكرم وأهل الفضل يفرح الفرح العظيم بالضيف ويباشر إكرامه وضيافته ونزله. لكن تأمل ماذا قال الله سبحانه وتعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا. وقال هذا يوم عصيب، لأنه يعرف الخسة التي عليها قومه والدناءة والحقارة والفحش المتناهي الذي هم فيه. وفعلا ما كان يخشاه، وجاءه قومه يهرعون إليه، جاءوا يريدون الفاحشة بهؤلاء الأضياف، أضياف لوط عليه السلام. فهذا كله من التناهي في الفحش. فكان مما ذكر لهم أن عرض عليهم النكاح: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، عرض عليهم بناته، سواء قيل بناته أي من صلبه أو بنات المؤمنين، لأن كل نبي أب لأمته، فهذا أو هذا، كله المقصود النكاح، النكاح الصحيح. عرض عليهم ذلك فأبوا، وقالوا، انظر هذه الجملة ما أعجبها، قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. تعجب عندما تقرأ قولهم من حق، كأن القوم يعرفون الحقوق، كأن القوم يعرفون الحقوق ويضعون أنفسهم في مواطن الحقوق يفهمونها، وهم من أبعد الناس عن ذلك. ما لنا في بناتك من حق، كأنهم يفهمون حقا أو يعرفون حقا. وإنك لتعلم ما نريد. فالحاصل أن الملائكة الذين هم أضيافه رسل الله طمنوه وهدأوا من روعه وأخبروه أنهم جاءوا بالعقوبة، وأمروه أن يخرج بأهله: فأسر بأهلك بقطع من الليل، أي ظلمة آخر الليل، في آخر الليل، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب. فأحل الله سبحانه وتعالى بهم تلك العقوبة في آخر الليل، ما بين السحر وطلوع الفجر، في هذا الوقت في آخر الليل. وفي تلك اللحظات إذا بديارهم قد اقتلعت من أصلها ورفعت نحو السماء، حتى سمعت الكلاب الملائكة نباح الكلاب ونهيق الحمير، ثم قال: قلب عاليها سافلة، وأمطر الله سبحانه وتعالى عليهم حجارة من سجيل، فجعلهم آية للعالمين وموعظة للمتقين وعبرة لمن جاء بعدهم. نعم.
قال رحمه الله: ذهبت اللذات وأعقبت الحسرات، وانقضت الشهوة وأورثت الشقوة، تمتعوا قليلا وعذبوا طويلا، رتعوا مرتعا وخيما فأعقبهم عذابا أليما، أسكرتهم خمرة تلك الشهوة فما استفاقوا منها إلا في ديار المعذبين، وأرقدتهم تلك الغفلة فما استيقظوا إلا وهم في منازل الهالكين، فندموا والله أشد الندامة حين لا ينفع الندم، وبكوا على ما أسلفوه بدل الدموع بالدم. فلو رأيت الأعلى والأسفل من هذه الطائفة والنار تخرج من منافذ وجوههم وأبدانهم، وهم بين أطباق الجحيم، وهم يشربون بدل لذيذ الشراب كؤوس الحميم، ويقال لهم وهم على وجوههم يسحبون: ذوقوا ما كنتم تكسبون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. ولقد قرب الله سبحانه مسافة العذاب بين هذه الأمة وبين إخوانهم في العمل، فقال مخوفا لهم أن يقع الوعيد: وما هي من الظالمين ببعيد.
نعم، قف عند هذه الجملة. يقول رحمة الله عليه: قرب الله مسافة العذاب بين هذه الأمة وبين إخوانهم في العمل. فمن عمل عمل قوم لوط فالمسافة بينه وبين العقوبة التي أحلها الله بهم ليست بعيدة بل قريبة. انظر ماذا قال الله في القرآن: وما هي من الظالمين ببعيد. المسافة بين العقوبة وبين من يفعل هذه الفعلة التي فعلها أولئك ليست بعيدة، مسافة قريبة. قال: وما هي من الظالمين ببعيد، أي قريبة منهم، قريبة منهم ليست ببعيدة. قرب الله مسافة العذاب بين هذه الأمة وبين إخوانهم في العمل. نعم.
قال رحمه الله: فيا ناكح الذكران يهنيكم البشرى، فيوم معاد الناس إن لكم أجرا، كلوا واشربوا وازنوا ولوطوا وأبشروا، فإنكم زفا إلى الجنة الحمراء. فإخوانكم،
يعني النار. نعم.
فإخوانكم قد مهدوا الدار قبلكم وقالوا.
إخوانكم يعني أولئك الذين سنوا هذه السنة القبيحة، قوم لوط. نعم.
فإخوانكم قد مهدوا الدار قبلكم وقالوا: إلينا عجلوا لكم البشرى، وها نحن أسلاف لكم في انتظاركم، سيجمعنا الجبار في ناره الكبرى.
يعني الآن هنا قال إخوانكم، الذي يحصن نفسه بالزواج والعفاف ويبقى مع هذه الرابطة، لا تذهب نفسه تلك المذاهب، لا في لواط ولا في زنا ولا في غيره، ويقصر نفسه على ذلك. إخوانه من ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. هؤلاء إخوانه وهو على نهجهم. ومن ترك هذا الطريق السداد، الطريق المبارك، ومال إلى مثل هذه الفواحش، فإخوانه هذه الأمة التي غضب الله عليها هذا الغضب، وأحل الله سبحانه وتعالى بها ذاك النكال وذاك العقاب، الذي هو ليس ببعيد ممن سلك مسلكهم وسار مسيرهم. نعم.
ولا تحسبوا أن الذين نكحتموا يغيبون عنكم، بل ترونهم جهرا، ويلعن كل منكم لخليله، ويشقى به المحزون في الكرة الأخرى.
يعذب الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نعم.
يعذب كل منهم بشريكه كما اشترك في لذة توجب الوزراء.
نعم. ثم عقد رحمه الله فصل في الأجوبة عما احتج به من جعل عقوبة هذه الفاحشة دون عقوبة الزنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: فصل. ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد، كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من أعظم العقوبات. وقد اختلف الناس هل هو أغلظ عقوبة من الزنا، أو الزنا أغلظ عقوبة منه، أو عقوبتهما سواء، على ثلاثة أقوال. فذهب أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وجابر بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن معمر والزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك وإسحاق بن راهوية والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه والشافعي في أحد قوليه، إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا، وعقوبته القتل على كل حال، محصنا كان أو غير محصن. وذهب عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وقتادة والأوزاعي والشافعي في ظاهر مذهبه والإمام أحمد في الرواية الثانية عنه وأبو يوسف ومحمد إلى أن عقوبته وعقوبة الزاني سواء، وذهب الحكم وأبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني وهي التعزير. قالوا لأن معصية من المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فيه حدا مقدرا فكان فيه التعزير كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير. قالوا ولأنه وطء في محل لا يشتهيه الطباع بل ركبها الله تعالى على النفرة منه حتى الحيوان البهيم، فلم يكن فيه حد كوطء الحمار وغيره. قالوا ولأنه لا يسمى زانيا لغة ولا شرعا ولا عرفا، فلا يدخل في النصوص الدالة على حد الزانيين.
قالوا ولأنه وطء في محل
عندنا لا يشتهي.
كمل.
قالوا ولأن رأينا قواعد الشريعة
ولأنه وطء.
نعم
أكمل.
قالوا ولأنه وطء في محل لا يشتهيه الطباع.
لا تشتهيه الطباع، بل ركبها الله تعالى على النفرة منه.
بل ركبها الله تعالى على النفرة منه حتى الحيوان البهيم، فلم يكن فيه حد كوطء الحمار وغيره. قالوا ولأنه لا يسمى زانيا لغة ولا شرعا ولا عرفا، فلا يدخل في النصوص الدالة على حد الزانيين. قالوا ولأن رأينا
حد الزانيين. نعم أو الزانين كلها. نعم
صلى الله عليك. فلا يدخل في النصوص الدالة على حد الزانين. قالوا ولأن رأينا قواعد الشريعة أن المعصية إذا كان الوازع عنها طبيعيا اكتفي بذلك الوازع من الحد، وإذا كان في الطباع تقاضيها جعل فيها الحد بحسب اقتضاء الطباع لها، ولهذا جعل الحد في الزنا والسرقة وشرب الخمر دون أكل الميتة والدم ولحم الخنزير. قالوا وطرد هذا أنه لا حد في وطء البهيمة ولا الميتة، وقد جبل الله سبحانه الطباع على النفرة من وطء الرجل مثله أشد نفرة، كما جبلها على النفرة من استدعاء الرجل من يطأه، بخلاف الزنا فإن الداعي فيه من الجانبين. قالوا ولأن أحد النوعين إذا استمتع بشكله لم يجب عليه الحد، كما لو تساحقت المرأتان واستمتعت كل واحدة منهما بالأخرى. قال أصحاب القول الأول وهم جمهور الأمة وحكاه غير واحد إجماعا للصحابة: ليس في المعاصي مفسدة أعظم من هذه المفسدة، وهي تلي مفسدة الكفر، وربما كانت أعظم من مفسدة القتل كما سنبينه إن شاء الله. قالوا ولم يبتل الله تعالى بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدا من العالمين، وعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أمة غيرهم، وجمع عليهم من أنواع العقوبات من الإهلاك وقلب ديارهم عليهم والخسف بهم ورجمهم بالحجارة من السماء، فنكل بهم نكالا لم ينكله بأمة سواهم، وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض تميد من جوانبها إذا عملت عليها، وتهرب الملائكة إلى أقطار السماوات والأرض إذا شاهدوها خشية نزول العذاب على أهلها فيصيبهم معهم، وتعج الأرض إلى ربها تبارك وتعالى وتكاد الجبال تزول عن أماكنها. وقتل المفعول به خير له من وطئه، فإنه إذا وطئه الرجل قتله قتلا لا ترجى الحياة معه، بخلاف قتله فإنه مظلوم شهيد وربما ينتفع به في آخرته. قالوا والدليل على هذا أن الله سبحانه جعل حد القاتل إلى خيرة الولي، إن شاء قتل وإن شاء عفا، وحتم قتل اللوطي حدا كما أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها، بل عليها عمل أصحابه وخلفائه الراشدين. وقد ثبت عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة، فكتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فاستشار أبو بكر الصحابة رضي الله عنهم، فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أشدهم قولا فيه، فقال: ما فعل هذا إلا أمة من الأمم واحدة، وقد علمتم ما فعل الله بها، أرى أن يحرق بالنار؟ فكتب أبو بكر إلى خالد رضي الله عنهما فحرقه. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى اللوطي منه منكبا ثم يتبع بالحجارة. وأخذ عبد الله بن عباس رضي الله عنه هذا الحد رضي الله عنهما هذا الحد من عقوبة الله للوطية قوم لوط. وابن عباس رضي الله عنهما هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، رواه أهل السنن، وصححه ابن حبان وغيره. واحتج الإمام أحمد بهذا الحديث وإسناده على شرط البخاري رحمه الله. قالوا: وثبت عنه أنه قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. ولم تجي عنه لعنة الزاني في حديث واحد، وقد لعن جماعة من أهل الكبائر فلم يتجاوز بهم.
ولم تجي عنه لعنة الزاني ثلاث مرات.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولم تجي عنه لعنة الزاني ثلاث مرات في حديث واحد، وقد لعن جماعة من أهل الكبائر فلم يتجاوز بهم في اللعنة مرة واحدة، وكرر لعن اللوطية فأكده ثلاث مرات. وأطبق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتله لم يختلف فيه منهم رجلان، وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله، فظن بعض الناس أن ذلك اختلاف منهم في قتله، فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة، وهي بينهم مسألة إجماع لا مسألة نزاع.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا فصل عقده الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان مفسدة اللواط وعقوبة من يفعل هذا الأمر الشنيع القبيح في شرع الله سبحانه وتعالى. وذكر رحمه الله تعالى أن هذه المفسدة، مفسدة اللواط، من أفسد المعاصي وأشنعها ومن أعظمها جرما، ولهذا كانت العقوبة فيه من أشد العقوبات. وذكر رحمه الله خلافا ساقه لأهل العلم في عقوبة الزاني، أهي أغلظ من عقوبة الزنا، أو الزنا أغلظ عقوبة من، أو عقوبتهما سواء؟ فذكر لأهل العلم ثلاثة أقوال بدأها رحمه الله تعالى بأظهرها وأصحها، وهي أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا، وأن عقوبته القتل على كل حال، لأن الزنا إنما يكون القتل فيه إذا وقع من محصن، أما اللواط فلا فرق بين محصن وغيره، لا فرق بين محصن وغيره، وهذا مما يدل على أنه أغلظ والجرم فيه أشنع وأخطر، فالعقوبة جاءت فيه أغلظ لم يفرق فيه. ولهذا صح في الحديث: من وجدتموه، صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: من وجدتموه يفعل فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهذا إذا بلغ الأمر الإمام بالشهود أو بالإقرار، بالشهود أو بالإقرار من الفاعل، فإن هذا هو حده، أن يقتل محصنا كان أو غير محصن، بخلاف الزنا
الزنا إنما الحد فيه بالقتل على من كان محصنا، أما غير المحصن فحده الجلد كما هو مبين في كتاب الله سبحانه وتعالى. وذهب بعض أهل العلم أن عقوبة الزنا وعقوبة اللواط سواء، يعني يفرق فيه بين المحصن فيقتل وغير المحصن فيجلد. ومنهم من قال عقوبته التعزير فيما دون القتل، فهي أقوال ثلاثة، لكن أصحها الأول، وقد ثبت في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال فاقتلوا الفاعل والمفعول به، فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهذا محل إجماع بين الصحابة، هذا الحكم محل إجماع بين الصحابة كما ذكر ذلك ابن القيم. وإنما الخلاف بينهم وقع في صفة القتل، هل يقتل رميا من شاهق، هل يقتل تحريقا بالنار، هل يقتل رميا بالحجارة، في صفة القتل. ولم يقع بينهم خلاف في أن حكمه أن يقتل. وهذا صح فيه حديث ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وما ذكر للقول الثالث من تعليلات سيأتي أجوبة مفصلة عليها عند ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: قالوا: ومن تأمل قوله سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقوله في اللواط: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، تبين له تفاوت ما بينهما. إنه سبحانه نكر الفاحشة في الزنا، أي هو فاحشة من الفواحش، وعرفها في اللواط، وذلك يفيد أنه جامع لمعاني اسم الفاحشة، كما تقول زيد الرجل ونعم الرجل زيد، أي أتأتون الخصلة التي استقر فحشها عند كل أحد، فهي لظهور فحشها وكماله غنية عن ذكرها، بحيث لا ينصرف الاسم إلى غيرها. وهذا نظير قول فرعون لموسى: وفعلت فعلتك التي فعلت، أي الفعلة الشنعاء الظاهرة المعلومة لكل أحد.
نعم، هنا أخذ يسوق رحمه الله تعالى بعض الشواهد والدلائل على أن فعلة اللواط أشنع وأمرها أفحش، فذكر في هذا الباب أنواع من الدلائل فيها الفروقات، تظهر الفروقات ويتبين شناعة هذه الفعلة وأنها من أشنع ما يكون وأنها أشنع من الزنا. ذكر من ذلك رحمه الله أن الله عز وجل قال في شأن الزنا إنه كان فاحشة، بينما في فعلة قوم لوط قال أتأتون الفاحشة، هناك نكر وهنا عرف، هناك نكر فيما يتعلق بالزنا أي فاحشة من الفواحش، لكن هنا في اللواط عرف قال الفاحشة، عرفها في اللواط، وذلك يفيد أنه جامع لمعاني اسم الفحش والفاحشة، أنه جامع لمعاني اسم الفحش والفاحشة. لما يقال فلان الرجل غير أن يقال فلان الرجل، رجل أي من الرجال، لكن الرجل أي الذي اجتمعت فيه المعاني، معاني الرجولة، نعم الرجل، وهكذا. فهنا في اللواط عرف، فدل هذا التعريف على أن اللواط فيه جماع الفحش وتناهي الفحش وقبح هذا العمل. وهناك نكر قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، أي فاحشة تناهت في الفحش مثل يعني غيرها من الفواحش، لكن لما عرف هنا تبين أن شأنه أعظم. نعم.
قال رحمه الله: ثم أكد سبحانه بيان فحشها بأنها لم يعملها أحد من العالمين قبلهم، فقال ما سبقكم بها من أحد من العالمين.
ثم قوم لوط هم أول من بدأ هذه الفاحشة، يعني لم يسبقهم أحد من العالمين. وهنا يذكر بعض أهل العلم لطيفة في المعنى، أن الله قال ما سبقكم بها أحد من العالمين، لم يقل من الناس، لم يقل من الناس، قال من العالمين. ولهذا بعض العلماء يذكر أن هذه الفعلة القبيحة لا تعرف حتى في البهائم والحيوانات والوحوش، لا يعرف أن تيسا ينزو على تيس، أو حمارا على حمار، أو كلبا على كلب، أو ثورا على ثور. البهائم مع ما هي عليه من بهيمية تأنف من ذلك، تأنف من ذلك ولا تفعل ذلك. وإذا سقط خلق الإنسان صار أسوأ من البهيمة، إنهم إلا كالأنعام أو هم أضل. إذا سقط الخلق عنده والعفة والشرف صارت حاله أسوأ من حال البهيمة، ويمارس فعلة تأنف منها البهيمة لا تفعلها. فالله سبحانه وتعالى قال ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم يذكرون أن هذا حتى في البهائم لا يعرف، أن هذا حتى في البهائم لا يعرف، لا يعرف في الحيوانات مثل هذا العمل. وأول من بدأ هذا العمل من العالمين، أول من بدأ هذا العمل من العالمين هم قوم لوط. ولهذا كل ما من يفعل فعلتهم فهم قدوته ولهم نصيب من إثم عمله، لأنهم أول من بدأ هذا الصنيع الشنيع. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ما من قتيل يقتل إلا وكان لابن آدم الأول كفل من دمه. وقد قال الله سبحانه وتعالى يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فكل من جاء بعدهم وفعل هذه الفعلة فهم قدوته في ذلك. ولهذا العقوبة التي أحلها الله سبحانه وتعالى بهم لم يباعد المسافة بين هذه العقوبة وبين من يفعل الفعلة بعدهم في أزمان متأخرة، لم يباعد المسافة بل قربها. قال وما هي نعم من الظالمين ببعيد، لا يظن الظان أنها حلت بهم وانتهت، بل من كان مثلهم فهي قريبة منه، من كان مثلهم يفعل فعلهم فهذه قريبة منه ليست بعيدة، ما هي منه ببعد، لم يبعد المسافة بينها. فالحاصل أن من يفعل ذلك هو في ذلك متأسيا بهذه الأمة التي غضب عليها الله وأحل بها عقوبة ما أحلها بأحد، أنواع العقوبات أحلها كما سيأتي تفصيل ذلك عند ابن القيم. ثم إن الله سبحانه وتعالى ذكر أن هذه العقوبة ليست ببعيدة ممن يشابههم ويكونون قدوة له في مثل هذه الأفعال الشنيعة. نعم.
قال رحمه الله ثم أكد سبحانه بيان فحشها بأنها لم يعملها أحد من العالمين قبلهم، فقال ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ثم زاد في التأكيد بأن صرح بما تشمئز منه القلوب وتنبو عنه الأسماع وتنفر منه أشد النفرة الطباع، وهو إتيان الرجل رجلا مثله ينكحه كما ينكح الأنثى، فقال إنكم لتأتون الرجال.
نعم، هذه الجملة إنكم لتأتون الرجال، هذه الجملة فيها شناعة العمل، تأتون الرجال يعني تفعلون هذا الفعل الذي هو من أخبح الأعمال وأخسها وأحقرها، إنكم لتأتون الرجال، رجل يأتي رجل، إنكم لتأتون الرجال، يعني هذا بحد ذاته إظهاره كافي في قبح هذا العمل وشناعته. نعم.
قال رحمه الله: ثم نبه على استغنائهم عن ذلك، وأن الحامل لهم عليه ليس إلا مجرد الشهوة للحاجة التي لأجلها مال الذكر إلى الأنثى من قضاء الوطر ولذة الاستمتاع وحصول المودة والرحمة التي تنسى المرأة لها أبويها وتذكر بعلها، وحصول النسل الذي هو حفظ هذا النوع الذي هو أشرف المخلوقات.
هذا يتحدث فيه عن النكاح الشريف والمصالح العظيمة التي تتحقق بالنكاح، قضاء الوطر في اتيان الأنثى بعقد ونكاح صحيح، ماذا يترتب عليه من اللذة والاستمتاع وحصول المودة والرحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. في آيات باهرة عظيمة جدا، هذا النكاح والمصالح العظيمة الكبيرة التي تترتب عليه. انظر هذه اللطيفة ما أجملها، وقال وحصول المودة والرحمة التي تنسى المرأة لها أبويها وتذكر بعلها، وتذكر بعلها في ارتباطها به وصلتها به وعمق المحبة التي تكون بينها وبينه، مع أنها حياتها كلها مع أهلها وفي بيته، لكن بمجرد هذا العقد وهذه الصلة وهذا هذا الرباط الذي يكون بينهم تحصل هذه المودة العظيمة والرحمة الكبيرة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، ويحصل أيضا النسل وحصول
قال رحمه الله: وحصول النسل الذي هو حفظ هذا النوع الذي هو أشرف المخلوقات، وتحصين المرأة وقضاء وطرها، وحصول علاقة المصاهرة التي هي أخت النسب، وقيام الرجال على النساء، وخروج أحب الخلق إلى الله من جماعهن كالأنبياء والأولياء والصالحين، ومكاثرة النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء بأمته، إلى غير ذلك من مصالح النكاح.
يعني انظر هذه المصالح الكبيرة والمنافع العظيمة، كل ذلك تركته هذه الأمة الخسيسة الحقيرة وأصبحوا يأتون الرجال. حتى لما عرض عليهم لوط عليه السلام النكاح، هؤلاء بناتي أطهر لكم، عرض عليهم النكاح وما فيه من الطهارة وما فيه من المصالح، أبوا ذلك، أبوا إلا تلك الفاحشة وتلك الحقارة وتلك الغساسة، عرض عليهم النكاح الشريف وما فيه من مصالح عظيمة، لكن تنكست قلوبهم وتلوثت وأصبحوا في سكرتهم يعمهون، فأبوا إلى أن أحل الله سبحانه وتعالى بهم العقوبة العظيمة والنكال الأليم. نعم.
قال رحمه الله: والمفسدة التي في اللواط تقاوم ذلك كله.
نعم، تقضي على هذه المصالح كلها، يصبح الرجل والعياذ بالله بهذه الخساسة. وحتى إن مما ذكر في هذا الباب أن المتلوث بهذه الذي استمرأت نفسه هذا الأمر للواط فعلا أو أن يفعل به، حتى لو قدر أنه تزوج تبقى لوثته، فإذا تزوج لا يقبل أن يأتي امرأته إلا في دبرها، وهذا من الكبائر وفي لعن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أو يكون متزوجا ويطلب في بيته من يفعل به وزوجته عنده في البيت، خساسة من أقبح ما يكون، وفساد من أشنع ما يكون. فهذه السكرة هذه الفاحشة وما تجنيه على الأمر على المرء الذي دخل في هذا الباب وولج هذا المولد فتترتب عليها مضار عظيمة وتفويت مصالح كبار جاءت بها الشريعة.
قال رحمه الله: والمفسدة التي في اللواط تقاوم ذلك كله وتربي عليه بما لا يمكن حصر فساده ولا يعلم تفصيله إلا الله.
نعم، لكن اللوطي أعمى، ما يبصر مثل هذه المعاني إطلاقا، وإنما فيه نزوة هي أخص من نزوة البهائم، يركض وراءها ولا يفكر في عواقبها التي في الدنيا والتي في الآخرة. نعم.
قال رحمه الله: ثم أكد قبح ذلك بأن اللوطية عكسوا فطرة الله التي فطر عليها الرجال، وقلبوا الطبيعة التي ركبها الله في الذكور، وهي شهوة النساء دون شهوة الذكور، فقلبوا الأمر وعكسوا الفطرة والطبيعة، فأتوا الرجال شهوة من دون النساء، ولهذا قلب الله سبحانه عليهم ديارهم، فجعل عاليها سافلها، وكذلك قلبوا هم ونكسوا في العذاب على رؤوسهم.
نعم، يعني قلب بقلب، يعني هم قلبوا الفطرة، الله فطر العباد على الميل الذي بين الرجل والمرأة، وجاءت الشريعة بضبطه بالنكاح الصحيح، فهم قلبوا ذلك، قلبوا هذه الفطرة التي ركزت في العباد إلى ميل الرجل للرجل لا للأنثى، ميل الرجل للرجل، فأتوا الرجال شهوة من دون النساء، هكذا آلت حالهم، وهذا قلب للفطرة، فعوقبوا بهذا القلب للفطرة بأن قلب الله سبحانه وتعالى عليهم ديارهم، فجعل عاليها سافلها جزاء وفاقا، جزاء من جنس العمل، قلب بقلب، قلبوا الفطرة هذا القلب الشنيع فقلبت عليهم ديارهم عاليها سافلها. نعم.
قال رحمه الله: ثم أكد سبحانه قبح ذلك بأن حكم عليهم بالإسراف وهو مجاوزة الحد، فقال: بل أنتم قوم مسرفون. فتأمل هل جاء ذلك أو قريبا منه في الزنا. وأكد سبحانه ذلك عليهم بقوله: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. ثم أكد عليهم الذم بوصفين في غاية القبح، فقال: إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وسماهم مفسدين في قول نبيهم: رب انصرني على القوم المفسدين. وسماهم ظالمين في قول الملائكة لإبراهيم عليه السلام: إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. فتأمل من عوقب بمثل هذه العقوبات، ومن ذمه الله بمثل هذه المذمات. ولما جادل فيهم خليله إبراهيم الملائكة وقد أخبروه بإهلاكهم، قيل له: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود.
الأوصاف التي وصف الله سبحانه وتعالى بها قوم لوط تنوعت، وهي تدل على عظم الجريمة التي كانوا يقترفونها، فوصفهم بأنهم يعملون الخبائث، وبأنهم مسرفين، وأنهم مفسدين، وأنهم ظالمين، ووصفهم بالجهل والسكر والعماية، أوصاف كثيرة ذكرها الله سبحانه وتعالى، كل صفة بمفردها كافية في ظهور شناعة هذا العمل، كل صفة من هذه الصفات بمفردها كافية في ظهور شناعة هذا العمل، فكيف بهذه الصفات الكثيرة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في وصف قبح هذا الصنيع الذي كانت عليه هذه الأمة الخبيثة التي من أخبث الأمم وأخصها وأحقرها. نعم.
قال رحمه الله: وتأمل خبث اللوطية وفرط تمردهم على الله، حيث جاءوا نبيهم لوطا لما سمعوا بأنه قد طرقه أضياف هم من أحسن البشر صورا، فأقبل اللوطية إليه يهرولون، فلما رآهم قال لهم: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. ففدى أضيافه ببناته يزوجهم بهن خوفا على نفسه وأضيافه من العار الشديد، فقال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ فردوا عليه، ولكن رد جبار عنيد: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. فنفث نبي الله نفثة مصدور، وخرجت من قلب مكروب عميد، فقال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فنفس له رسل الله وكشفوا له عن حقيقة الحال، وأعلموه أنهم ليسوا ممن يوصل إليهم ولا إليه بسببهم، فلا تخف منهم ولا تعبأ بهم وهون عليك. فقالوا: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. وبشروه بما جاءوا به من الوعد له ولقومه من الوعيد المصيب، فقالوا: فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح. فاستبطأ نبي الله موعد هلاكهم، وقال: أريد أعجل من هذا. فقالت الملائكة: أليس الصبح بقريب؟ فوالله ما كان بين هلاك أعداء الله ونجاة نبيه وأوليائه إلا ما بين السحر وطلوع الفجر، وإذا بديارهم قد اقتلعت من أصولها ورفعت نحو السماء، حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب ونهيق الحمير، فبرز المرسوم الذي لا يرد من عند الرب الجليل إلى عبده ورسوله جبريل بأن يقلبها عليهم، كما أخبر به في محكم التنزيل، فقال عز من قائل: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. فجعلهم آية للعالمين وموعظة للمتقين ونكالا وسلفا لمن شاركهم في أعمالهم من المجرمين، وجعل ديارهم بطريق السالكين. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وإنها لبسبيل مقيم، إن في ذلك لآية للمؤمنين. أخذهم على غرة وهم نائمون، وجاءهم بأسه وهم في سكرتهم يعمهون، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فانقلبت تلك اللذات آلاما فأصبحوا بها يعذبون. مآرب كانت في الحياة لأهلها عذابا، فصارت في الممات عذابا.
هذا أيضا من الأمور التي تبين الخبث الذي كانت عليه تلك الأمة الخبيثة التي هي من أخبث الأمم. لما جاء رسل الله الملائكة في صورة أضياف شبان حسان، جاءوا إلى لوط عليه السلام في داره. العادة في مثل هذا الموقف أهل الكرم وأهل الفضل يفرح الفرح العظيم بالضيف ويباشر إكرامه وضيافته ونزله. لكن تأمل ماذا قال الله سبحانه وتعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا. وقال: هذا يوم عصيب، لأن يعرف الخسة التي عليها قومه والدناءة والحقارة والفحش المتناهي الذي هم فيه. وفعلا ما كان يخشاه، وجاءه قومه يهرعون إليه، جاءوا يريدون الفاحشة بهؤلاء الأضياف، أضياف لوط عليه السلام. فهذا كله من التناهي في الفحش. فكان مما ذكر لهم أن عرض عليهم النكاح: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، عرض عليهم بناته، سواء قيل بناته أي من صلبه أو بنات المؤمنين، لأن كل نبي أب لأمته، فهذا أو هذا كله المقصود النكاح، النكاح الصحيح. عرف عليهم ذلك فأبوا وقالوا، انظر هذه الجملة ما عجبها، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. تعجب عندما تقرأ قولهم من حق، كأن القوم يعرفون الحقوق، كأن القوم يعرفون الحقوق ويضعون أنفسهم في مواطن الحقوق يفهمونها، وهم من أبعد الناس عن ذلك. ما لنا في بناتك من حق، كأنهم يفهمون حقا أو يعرفون حقا، وإنك لتعلم ما نريد. فالحاصل أن الملائكة الذين هم أضياف رسل الله طمنوه وهدأوا من روعه وأخبروه أنهم جاءوا بالعقوبة، وأمروه أن يخرج بأهله، فأسر بأهلك بقطع من الليل، أي ظلمة آخر الليل، في آخر الليل، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب. فأحل الله سبحانه وتعالى بهم تلك العقوبة في آخر الليل، ما بين السحر وطلوع الفجر، في هذا الوقت في آخر الليل. وفي تلك اللحظات إذا بديارهم قد اقتلعت من أصلها ورفعت نحو السماء حتى سمعت الكلاب الملائكة نباح الكلاب ونهيق الحمير، ثم قال قلب عاليها سافلة، وأمطر الله سبحانه وتعالى عليهم حجارة من سجيل، فجعلهم آية للعالمين وموعظة للمتقين وعبرة لمن جاء بعدهم. نعم.
قال رحمه الله: ذهبت اللذات وأعقبت الحسرات، وانقضت الشهوة وأورثت الشقوة، تمتعوا قليلا وعذبوا طويلا، رتعوا مرتعا وخيما فأعقبهم عذابا أليما، أسكرتهم خمرة تلك الشهوة فما استفاقوا منها إلا في ديار المعذبين، وأرقدتهم تلك الغفلة فما استيقظوا إلا وهم في منازل الهالكين، فندموا والله أشد الندامة حين لا ينفع الندم، وبكوا على ما أسلفوه بدل الدموع بالدم. فلو رأيت الأعلى والأسفل من هذه الطائفة والنار تخرج من منافذ وجوههم وأبدانهم وهم بين أطباق الجحيم، وهم يشربون بدل لذيذ الشراب كؤوس الحميم، ويقال لهم وهم على وجوههم يسحبون: ذوقوا ما كنتم تكسبون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. ولقد قرب الله سبحانه مسافة العذاب بين هذه الأمة وبين إخوانهم في العمل، فقال مخوفا لهم أن يقع الوعيد: وما هي من الظالمين ببعيد.
نعم، قف عند هذه الجملة. يقول رحمة الله عليه: قرب الله مسافة العذاب بين هذه الأمة وبين إخوانهم في العمل. فمن عمل قوم لوط، فالمسافة بينه وبين العقوبة التي أحلها الله بهم ليست بعيدة بل قريبة. انظر ماذا قال الله في القرآن: وما هي من الظالمين ببعيد. المسافة بين العقوبة وبين من يفعل هذه الفعلة التي فعلها أولئك ليست بعيدة، مسافة قريبة. قال: وما هي من الظالمين ببعيد، أي قريبة منهم، قريبة منهم ليست ببعيدة. قرب الله مسافة العذاب بين هذه الأمة وبين إخوانهم في العمل. نعم.
قال رحمه الله: فيا ناكح الذكران يهنيكم البشرى، فيوم معاد الناس إن لكم أجرا، كلوا واشربوا وازنوا ولوطوا وأبشروا، فإنكم زفا إلى الجنة الحمراء، فإخوانكم
يعني النار. نعم.
فإخوانكم قد مهدوا الدار قبلكم وقالوا.
إخوانكم يعني أولئك الذين سنوا هذه السنة القبيحة، قوم لوط. نعم.
فإخوانكم قد مهدوا الدار قبلكم وقالوا إلينا عجلوا لكم البشرى، وها نحن أسلاف لكم في انتظاركم سيجمعنا الجبار في ناره الكبرى.
يعني الآن هنا قال إخوانكم الذي يحصن نفسه بالزواج والعفاف ويبقى مع هذه الرابطة لا تذهب نفسه تلك المذاهب لا في لواط ولا في زنا ولا في غيره ويقصر نفسه على ذلك. إخوانه من ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وجعلنا لهم أزواجا وذرية. هؤلاء إخوانه وهو على نهجهم. ومن ترك هذا الطريق السداد الطريق المبارك ومال إلى مثل هذه الفواحش فإخوانه هذه الأمة التي غضب الله عليها هذا الغضب وأحل الله سبحانه وتعالى بها ذاك النكال وذاك العقاب الذي هو ليس ببعيد ممن سلك مسلكهم وسار مسيرهم. نعم.
ولا تحسبوا أن الذين نكحتموا يغيبون عنكم بل ترونهم جهرا ويلعن كل منكم لخليله ويشقى به المحزون في الكرة الأخرى
يعذب الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نعم.
يعذب كل منهم بشريكه كما اشترك في لذة توجب الوزراء.
نعم. ثم عقد رحمه الله فصل في الأجوبة عما احتج به من جعل عقوبة هذه الفاحشة دون عقوبة الزنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.